أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أنحاء الاعتبار، اللي أشرنا بالأمس إلى التنزيل وإلى العلامية وإلى يتذكر الأعزة بل الاستلزام، بالإضافة إلى ما ذكره المحقق الإصفهاني. النحو الخامس. في النحو الخامس يقول بأن الواضع لا اعتبر الاستلزام ولا العلامية ولا التنزيل، وإنما اعتبر الهوهو أو الهوهوية، يعني أن هذا هو ذاك، أن اللفظ هو المعنى، لقائل أن يقول ما الفرق بين التنزيل وبين الهوهو؟ الجواب هو الفرق الذي ذكر في نظرية المرزا النائيني عندما قال أنه اعتبر خبر الواحد علما. هناك كان بحث بين الأصوليين أشرنا إليه تفصيلا في الدورة السابقة، وهو أن المرزا عندما قال أن الشارع جعل خبر الواحد علما، قالوا له مرادك من أن خبر الواحد علم يعني نزل خبر الواحد منزلة العلم، هذا غير معقول. لماذا؟ باعتبار أن العلم أو أن خبر الواحد لكي ينزل منزلة العلم لابد أن الشارع ينزل آثار المنزل عليه ويعطيها لمن؟ للمنزل. ولكي يفعل ولكي يصح منه هذا لابد أن تكون آثار المنزل عليه مرتبطة به بجعله حتى يستطيع ماذا؟ أن يوسع وأن يضيق. يعني من قبيل الصلاة بالبيت طواف، باعتبار أن الصلاة من شرائطها الطهارة يمكنه أن يوسع، يقول ومن الموارد مما أنزله منزلة الصلاة هو ماذا؟ هو الطواف. ولكن ذاك هناك يصح. لماذا؟ لأن تلك الآثار مربوطة بمن؟ مرتبطة بالشارع. أما العلم فآثاره عقلية، التنجيز والتعذير، مرتبطة بالشارع أو غير مرتبطة بالشارع، فلا يحق له أن ينزل آثار غير مرتبطة به لشيء ماذا؟ لشيء آخر. دافعوا، التفتوا لي، دافعوا عن المرزا بكلام، قالوا أن المرزا لا يقول بتنزيل خبر الواحد منزلة العلم حتى يرد ماذا؟ هذا الإشكال، وإنما يريد أن يعتبر، والاعتبار بيدي أنا، أنا أريد أن أعتبر هذا مثل ماذا؟ مثل ذاك. فإذا المرزا لم ينزل، بل المرزا ماذا؟ أوجد فردا آخر للعلم على طريقة المجاز السكاكي. يدعى في المقام أنه لم ينزل اللفظ منزلة المعنى، بل اعتبر اللفظ هو المعنى. إذا هذا الفرق اللي أشرنا إليه الإخوة أعزائي بدون يراجعون، فليراجعوا في اللي بأيديهم جميعا الحلقة الثالثة لسيد الشهيد صفحة 67. قال ومن هنا يعترض بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل. وتخلص النائين بمسلك جعل الطريقية، قائلا أن إقامة الإمارة لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض، بل في اعتبار الظن ماذا؟ علمان. كما يعتبر الرجل الشجاع، يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي أو المجاز السكاكي. وبهذا نتخلص من إشكالية ماذا؟ التنزيل، حتى لو تمت إشكالية سيد الخوئي على ماذا؟ على مسألة التنزيل، وإن كان اتضح أن إشكال التنزيل أن التنزيل أيضا فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال، لا يوجد فيه إشكال. ومما تقدم اتضح أن مسلك التنزيل غير مسلك اللي هو هذا، أني مسلك واحد أو مسلكان، لا يتبادر إلى الذهن أنهما مسلك واحد، بل هما مسلكان. ومما ذكرنا يتضح الخلط الذي وجد في كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات، حيث فسر نظرية التنزيل بنظرية هو قال إن حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، وهذا النحو الرابع اللي أشرنا إليه. ثم قال ماذا؟ فهو هو في عالم الاعتبار، لا زيدنا بعد، ليس هو هو في عالم ماذا؟ في عالم الاعتبار. هذا هو النحو الخامس، وليس هو نحو ماذا؟ نحو التنزيل ومسلك التنزيل. وأنا أتصور أن هذا الخلط منشأه من مكان آخر، منشأه من المحقق مرزا علي الإرواني في شرحه على الكفاية، نهاية النهاية في شرح الكفاية. هذا أيضا هذا الكتاب أنا فقط عندي الجزء الأول، بعد ما أعلم أنه خرجت الأجزاء اللاحقة له أم لم تخرج. هناك في صفحة أعزائي صفحة 7 من الكتاب نفس هذا الخلط الذي يوجد في كلام السيد الخوئي موجود ماذا؟ موجود عند الإرواني. يقول ثم العلة الموجبة لصرف دلالة اللفظ إلى معنى خاص من بين سائر المعاني، التفتوا إلى العبارة، إنما هو التنزيل وادعاء العينية والهوهوية بين لفظ خاص وذلك المعنى. من الواضح بأن التنزيل شيء والهوهوية ماذا؟ شيء آخر، مو أنه يعطف عطف تفسير أحدهما على الآخر. هذا مبنى وله مجموعة من الآثار، وذاك مبنى وله مجموعة أخرى من الآثار. علي لحظة، النحو السادس. طبعا هذا ما به مشكلة، يكون في علمكم العينية هماتينا ما به مشكلة، بعد ذلك سيتضح لماذا همات ما بها مشكلة. طبعا أنا ما أريد أقول بأنه الوضع هو العينية، لا، العينية تصير نتيجة ماذا؟ الوضع. يعني بعد هسه إما كثرة الاستعمال إما الأنس، بعد كأنه عندما يسمع اللفظ كأنه سمع ماذا؟ سمع المعنى، يصير هو هوية. هذه بعد ذلك، فهي من آثار شنو؟ من آثار. هسه بعد ذلك إن شاء الله سيتضح بأنه بعض الأعلام المعاصرين اللي انتخب نظري أن الوضع حقيقة الهوهوية إشكال أيضا في أي نقطة، بحثه سيأتي. النحو السادس أعزائي، نظرية الإشارية أو الأداتية، مو الإشارية، الأداتية، والإشارة أيضا صحيح، وهو أن اللفظ مو علامة وإنما أداة للإشارة إلى المعنى. هذا المعنى أعزائي إذا بدون يراجعوا ما بيفد بحث أساسي، الإخوة يراجعوا في تقريرات السيد الشهيد في الجزء الثاني صفحة 38. يقول وحاصل هذا الوجه أن يقال بأن الوضع عبارة عن الاعتبار، بمعنى اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى. ثم يقول أن الأداتية على قسمين، أداة تكوينية وأخرى ماذا؟ اعتبارية. واللفظ دال على المعنى بنحو ماذا؟ الأداتية. هذا تمام الكلام أعزائي. طبعا عندنا رجوع آخر إلى هذه المطالب كلها، لا يتبادل لذهنكم، فقط أنا دا أبين أنه التصور العام حتى نرجع إليه مرة أخرى. إلى هنا أعزائي انتهينا من النظرية الثالثة في بيان حقيقة الوضع، وتبين لنا بأن النظرية الأولى والنظرية الثالثة لا يوجد فيهما إشكال أساسي، يعني نظرية المحقق العراقي اللي معنونة في الكتب الأصولية بالجعل الواقعي، ونظرية المحقق الإصفهاني اللي معبر عنها في الكتب الأصولية بنظرية الاعتبار. النظرية الرابعة وهي نظرية التعهد، هذه النظرية التي هي موجودة وتعيش في أفكارنا وتعيش بين كلمات جملة من الأعلام المعاصرة. هذه النظرية أعزائي أنا أبينها بالطريقة التالية لأنها غير منظمة وغير واضحة في كلمات متبنيها والمنتقدين والمعترضين عليها، حتى تتضح أصول النظرية، قوام النظرية، صيغة النظرية، آثار النظرية، أنظمها وأرتبها بالطريقة التالية. الأمر الأول أعزائي تأريخ النظرية. هذه النظرية من الواضح بأنها ليست إبداعية للسيد الخوي، وإن كان في الأخير نسبت لمن؟ للسيد الخوي، ولكن واقع الأمر هي ليست للسيد الخوي، موجودة في كلمات السابقين عليه بشهادتي، التفتوا لي، بشهادتي أن المحقق الأصفهاني بعد أن انتهى من نظرية الاعتبار قال وبذلك اتضح عدم تمامية نظرية التعهد. هذا يكشف على أن النظرية كانت من النظريات المطروحة. وبشهادتي أن المرزا النائيني المحقق النائيني أيضا بعد أن بين نظريته قال اتضح عدم تمامية ماذا؟ نظرية التعهد ونحو ذلك. إذن النظرية لها تأريخ، وسنشير إلى من يقول. طبعا المشهور يقولون أنها صاحبها أنها وندي في تشريح الأصول، في كتاب تشريح الأصول. أنا هذا الكتاب ما كان عندي حتى أطالع، ولكنه في الكلمات يقولون أنها لمرزا علي أنها وندي صاحب كتاب تشريح الأصول. وحيث أن الكتاب أنا ما عندي ما أستطيع أن أتثبت، لأني أنا هواية محتاط مولانا في هذه الإرجاعات، لأنه كم من هذه الإرجاعات عندما راجعنا لم نجد أنها كما هي أو كما ينسب إليهم. افتحوا لي قوس من قبيل حديث الثقلين، وجدت بأنه أحد الأعزة كاتب مولانا فد رسالة طويلة عريضة في حديث الثقلين، ويقول بأنه حديث الثقلين ورد في صحيح مسلم، وأنتم تعلمون بأنه صحيح مسلم بعد من أصح الكتب عند السنة. بعد أصلا إذا ورد في صحيح مسلم، ابن تيمية يقول بأنه إذا ورد عند البخاري أو مسلم يعد قطعيا، يعني من قبيل المتواتر أصلا بهذا القدر من الأهمية. ثم جاء إلى الدلال، طبعا ما ينقل الحديث باعتبار أنه واضح بعد موجودة وين؟ في صحيح مسلم. ثم يأتي إلى فقه الحديث، فعندما يأتي إلى فقه الحديث يبدي يقول أنه والحديث يدل على العصمة، والحديث يدل على المرجعية الدينية، والحديث يدل على أنه من تخلف عنهم هلك، والحديث يدل على أنه من تمسك بهم نجا، ومن خالفهم ضل، إلى آخره. هسا احنا جيد والله إذا صحيح مسلم به نص، راجعنا النص وكل الأخوة لعلهم راجعين النص. أعزائي الحديث، حديث الثقلين في صحيح مسلم، أوصيكم بكتاب الله، ثم أمر بالتمسك به، ثم قال أذكركم الله ماذا؟ بأهل بيتي. خلص هذا حديث شنو؟ هسه قولوا لي بيني وبين الله هذا الحديث شلون يطلع منه عصمة أهل البيت سلام الله يعني؟ طبعا احنا عندنا نصوص اخرى، وانهما لن يفترقا، وانهما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، وعندي بانه تقدمتم وهما كذا، تاخرتم عنهم كذا فتهلكوا الى اخره. لكن كل تلك الصيغ تقريبا عندهم ماذا؟ ضعيفه السند، او لا يعتبرونها. ولكن هو باعتبار ما مراجع الحديث في صحيح مسلم، ثم تصور أن الصيغة الموجودة في صحيح مسلم يا صيغة هاي الصيغة ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. على أي لحظة أرجع إلى البحث. إذن أعزائي، الأمر الأول، المسألة من الناحية التاريخية ليست من إبداعات، أو ليس أول من قال بها السيد الخوي، وهذا ليس عيبا يكون في علم الأعزة، وإنما كل المسائل العلمية في النتيجة فيها جذور هنا وهناك. الأمر الثاني، ما هي الصيغة النظرية للتعهد؟ يعني عندما نقول تعهد يعني شنو تعهد؟ الجواب أعزائي في جملة واحدة، السيد الخوي يقول مرادنا من التعهد هو وجود قضية شرطية. هذه القضية الشرطية ظاهر عبارات أتكلمها، مو بعد ذلك يقول لا مقصود السيد الخوي شيء آخر، لا أنا أتكلم ماذا وسأقرأ لكم، ها التفتوا لي. صيغة النظرية في كلمات السيد الخوي هذه، وهي أنه متى ما قصدت إفهام معنى معين ذكرت لفظا خاصا له. أعيده، الصيغة التي يقول سأقرأ العبارة، الصيغة هذه احفظوا ليها، هاي القضية الشرطية، متى ما قصدت. إذن الشرط شنو هو في الجملة هاي؟ الجملة الشرطية، ها، متى ما قصدت تفهيم معنى ذكرت. شرط شو يصير؟ ها، ذكر اللفظ. إذن مو الشرط ذكر اللفظ إذا أراد معنى معين، لا 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 لا، وإنما الشرط ما هو؟ الشرط قصد تفهيم معنى معين فإنه يذكر ماذا؟ إذن قضية شرطية شرطها إرادة تفهيم معنى خاص، وجزاؤها ذكر لفظ خاص. هذه هي الصيغة التي سيد الخوي يؤكد عليها في مواضع متعددة. من هذه المواضع أعزائي ما ورد في المجلد من المحاضرات، الجزء الأول صفحة 45، يقول بأنه، أنا أقرأ نص عباراته، بأنه متى ما قصد تفهيم جسم سيال بارد بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ الماء. إذن في هاي الجملة الشرطية شنو الشرط شنو الجزاء؟ ها، الشرط ما هو؟ قصد تفهيم معنى، لأنه عبر عنه جسم سيال بارد، هذا المعنى يذكر ماذا؟ يذكر لفظا. ومتى قصد تفهيم معنى آخر أن يجعل مبرزه لفظا آخر. إذن احفظوا لي هذه القضية، هذا المعنى، هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي في نفس المحاضرات صفحة 220، هذه عبارته هناك أيضا بنفس هذا البيان، بعد لا نحتاج أن نعيد عليها، صفحة 200 بلي أعزائي بلي 220 أيضا 220 لو مالي في بحث الاشتراك أنا شلون كاتب هذا بلي عفوا 202 بلي صفحة 202 أعزائي مو 220 يقول إن معنى التعهد كما عرفته هنا يقول قضية شرطية ولكن محتواها ما أشرنا إليه كما عرفته عن تعهد الواضع في نفسه بأنه متى ما تكلم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلا تفهيم ماذا؟ إلا تفهيم معنى خاص. هسه هاي العبارة توهم شيئا آخر بحثه سيأتي. المهم هذا مورد. المورد الثاني أعزائي في الدراسات الجزء الأول صفحة 31 هذه عبارته: والصحيح أن الوضع وهو التعهد بذكر اللفظ ولكن متى؟ قضية شرطية عند إرادة تفهيم المعنى. فإذا متى قصد تفهيم المعنى ذكر ماذا؟ ذكر لفظ. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث وهو ما جاء في أجود التقريرات المجلد الأول صفحة 18 هذه عبارته: عبارة بيان ذلك أن حقيقة الوضع على ما يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسي بإبراز المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص. أيضا واضح الشرط ما هو والجزاء ماذا ما هو فمتعلقه إلى آخر ملي ما التفت السياق. لا هذا رأيه والحق بيان كما أقول لا تعليقات الشيء على أجود التقريرات بلي التعليق مع الاعتذار أجود التقريرات تعليقات. أنا دا أقرأ كلام السيد الخوي في تعليقته الجزء الأول صفحة 18 بعد أن يقول فالتحقيق إلى كذا بيان ذلك جيد جزاكم الله خير. لا تعليقة السيد الخوي على ماذا؟ على أجود التقريرات. جيد عندما نراجع كلمات القائلين قبل السيد الخوي بهذا نجد أيضا يصرحون ماذا؟ بهذه الصيغة. من الذين صرحوا بهذه الصيغة أعزائي صاحب درر الفوائد يعني شيخ عبد الكريم الحائري في هذه النسخة القديمة عندي وهي صفحة 4 جزء الأول في حقيقة الوضع اللي مطبوع الآن طبعة جديدة قال بأنه لا يعقل جمع بين أمرين الذي لا علاقة والذي يمكن تعقله أن يلتزم الواضع أنه متى أراد معنى وتعقله وأراد إفهام الغير تكلم بلفظ كذا. إذن واضح نفس ماذا؟ نفس الصيغة التي يقولها ماذا؟ يقولها السيد الخوي وهي التي أشار إليها شيخ عبد الكريم الحائري. ومن الذين أيضا قبل هذين العلمين أشاروا إلى هذه النظرية وهو وقاية الأذهان تأليف العلامة الشيخ محمد رضا النجفي الإصفهاني المتوفى 1362 تحقيق مؤسسة آل البيت. وقاية الأذهان الجزء وقاية الأذهان صفحة 62 عنده فد بحث تفصيلي هناك الأعز اللي عندهم واقعا مجال المراجعة يراجعون. يقول ولا يمكن جميع ذلك إلا بالتعهد أعني تعهد المتكلم للمخاطب والتزامه له بأنه لا ينطق بلفظ خاص إلا عند إرادته معنى ماذا خاصا بنفس البيان. إذا أراد إفهامه وبتعبير آخر أنه إذا أراد إفهامه معنى معينا لا يتكلم إلا ماذا إلا بلفظ معين وبلفظ خاص. إذن من هذا الذي أشرنا إليه اتضح أن تقرير كلام السيد الخوئي بصيغة أخرى بعد هذا الكلام لا أقل خلاف ظاهر كلامه. هذا إنما أقوله عن شيخ الفياض. شيخ الفياض في المباحث الأصولية الجزء الأول هذه عبارته، يقول: نظرية التعهد فهي التي اختارها السيد الأستاذ ولها مميزات، إلى أن يقول: أن القضية المتعهد بها قضية شرطية مقدمها التلفظ بلفظ خاص. بعد هذه القضية الشرطية مقدمها التلفظ، لو جزاؤها التلفظ. قد يقول قائل: سيدنا هسه الدنيا تخرب. أقول: لا، الدنيا ما تخرب، لأنه هذني صيغتين، مو صيغة ماذا؟ صيغة واحدة، وكل صيغة لها ما هو؟ لها أحكامها الخاصة وإشكالاتها الخاصة. وإحنا الآن حديثنا مع مو الاحتمال، حديثنا مع نظرية تبناها أحد الأعلام الأصوليين وهو سيد الخوئي. مو دا نتكلم الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث. نعم يمكنك أن تحتمل، تقول: وفي هذه النظرية احتمالات أخرى. نعم، ولكن حديثنا نحن ماذا؟ مع السيد الخوئي. قال: مقدمها التلفظ بلفظ خاص، وتاليها إرادة إفهام معنى مخصوص. الجواب: لا، مقدمها متى ما أراد تفهيم معنى خاص تلفظ ماذا؟ تلفظ بلفظ خاص، فمقدمها تفهيم المعنى وتاليها وجزاؤها ماذا؟ الإتيان بلفظ خاص. إذن هذه التقرير للصيغة التي اختارها السيد الخوئي في غير محل. الأمر الثالث: قوام هذه النظرية، ما هو العنصر الأساسي في هذه النظرية؟ التفتوا لي جيدا أعزائي. العنصر المقوم الأساسي لهذه النظرية هو أنها متقومة بالاختيار. يعني ما لم يكن هناك اختيار فلا معنى للوضع. ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد أن ينوب عن غيره في الاختيار. إن شاء الله بعد ذلك، من هنا بعد ذلك، السيد الخوئي سيصرح بأنه كل مستعمل فهو واضع. لماذا كل مستعمل؟ يقول: باعتبار أن عملية الوضع متقومة بالاختيار، لا معنى أن أنا أنوب، لأنه الاختيار فعل قائم بالشخص، لا معنى أنه أنا أقوم بدلا عنك إلا أن تعطيني ماذا؟ وكالة. وإلا عمل يكون فضولي، وإذا صار فضولي له قيمة وليس له قيمة؟ ليس له قيمة. ولذا هو يصرح بهذا المعنى في المحاضرات في الصفحة أعزائي 48، هذه عبارته هناك بشكل واضح. يقول: ضرورة أن تعهد كل أحد لما كان فعلا اختياريا له يستحيل أن يصدر ماذا؟ هذا التعهد من غيره. لا معنى أنا أنطي تعهد عن ماذا؟ عن غيره. وأن هذا التعهد فعل اختياري لمن؟ للمتعهد. فلا معنى لأن يقول. وفي كل حواشية أو في كل مصادر هذا العنصر واضح ويركز عليه. إذن قوام النظرية أعزائي يقوم على أنه التعهد أمر اختياري وفعل اختياري، التعهد فعل اختياري للواضع، إذن لا يمكن أن يصدر إلا ماذا؟ إلا من المتعهد، وما لم يتعهد فلا معنى لأن ينسب هذا الفعل إليه. الأمر الرابع أو الخامس أو الثالث، سموه ما شئتم، دليل هذه النظرية. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: دليلنا على ذلك اللغة والاستعمالات العقلائية والسيرة العقلائية، عبروا عنها ما تشاءون. هذا الكلام بشكل واضح يشير إليه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 49 و48. يقول: ثم إن الوضع بذلك المعنى الذي ذكرناه وهو التعهد موافق لمعناه اللغوي أيضا، فإن الوضع في اللغة بمعنى الجعل والإقرار، ومنه وضع اللفظ، ومنه وضع القوانين في الحكومات الشرعية والعرفية. ما معنى الوضع في الحكومة أو اللفظ؟ يقول فإنه بمعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذها في الأمة، أي يعني أن هناك تعهد، أن هناك التزام، فلا بد ماذا؟ أن تلتزم به في الأمة، كما أنه بذلك المعنى أيضا يصح إلى آخره. ثم في صفحة 48 يقول: وعلى هذه الالتزامات والتعهدات قد استقرت السيرة العقلائية في مقام الاحتجاج واللجاج، فيحتج العقلاء بعضهم على بعض بمخالفته التزامه ويؤاخذون. إذن هذا دليل ماذا؟ هذا دليل النظرية، الوضع اللغوي وماذا؟ واستقرار السيرة العقلائية، وإلا لا يوجد عندنا فالدليل واضح، افترض عقلي أو نقلي قرآن، لا يقول وضع هذا معنى. الأمر الأخير في هذه النظرية أعزائي، الآثار المترتبة على هذه النظرية، ما هي النتائج التي يمكن أخذها من هذه النظرية؟ الأمر الأول الذي يتضح من هذه النظرية أن حقيقة الوضع بعد ليست أمرا اعتباريا، وإنما هو حقيقة تكوينية وجودية، تعهد النفسان، والتعهد النفسان أمر اعتباري لو أمر حقيقي، ومن الواضح بأنه ليس أمرا اعتباريا. هذا المعنى أعزائي أيضا في المحاضرات الجزء الأول صفحة 45 بشكل واضح وصريح يشير إليه، يقول: ومن هنا ظهر أن حقيقة الوضع هي التعهد والتباني النفساني، ومن الواضح أن التباني النفساني ليس أمرا اعتباريا، فإن قصد التفهيم إلى آخر. الأمر الثاني أو النتيجة الثانية أعزائي، أن كل مستعمل للفظ للإشارة للدلالة للعلامية لما شئت ما عبر، كل مستعمل فهو ماذا؟ فهو واضع حقيقة، وإلا إذا لا يوجد عنده ذلك التعهد والتباني النفساني لا معنى ماذا؟ لا معنى لأن يلزم بظواهر كلامه. أصلا حجية الظواهر، أنا أريد أن ألزمك بأن ظاهر كلامك كذا، متى أستطيع أن ألزمك؟ ها؟ إذا أنت كنت متعهدا ملتزما أنه كلما أردت هذا المعنى ذكرت هذا اللفظ، وحيث أنك ذكرت اللفظ إذن تريد ماذا؟ تريد هذا المعنى. وهذا ما يصرح به في مواضع أعزائي من كلامه، أيضا يشير إليه في أجود التقريرات، يعني في حاشيته على أجود التقريرات المجلد الأول صفحة 19 عبارته: ومن هنا يظهر أن كل شخص من أفراد أهل لغة واضع حقيقة. لأنه نعم قد يبقى سؤال، طبعا هذا المعنى أيضا بشكل واضح وصريح في المحاضرات أعزائي صفحة 46 و47 من المحاضرات، يقول: وعلى ضوء هذا البيان تبين أن كل مستعمل واضع حقيقة، فإن تعهد كل شخص فعل اختياري له، فيستحيل أن يتعهد شخص آخر تعهده في ذمته لعدم كونه تحت اختياره وقدرته، نعم إلا إذا أوكله، ذاك بحث آخر. بعد هنا يشير إلى بعض النكات اللي بيودي أن الأعزاء بعد هم يراجعوها، حتى أنه بعد لا نأخذ الوقت، وهو أنه إذن لماذا نحن نقول الواضع الأول؟ يقول الجواب نقولهم بباب أسبقية ماذا؟ أسبقية الزمان، وإلا مو من باب أنه غيره ليس بواضح، مو مرادنا من الأول يعني غيره ليس بواضح، وإنما حيث أنه سابق زمانا. وإن أريد فالأمر وين يعني أن تعهدهم كان مسبوقا بتعهدي، إلا أنه لا يمنع عن كونهم واضعين حقيقة ضرورة أن تعهد كل أحد فعل اختياري غاية الأمر. التعهد من الواضع الأول يعني غير المسبوق بتعهد غيره، هذا تعهد ابتدائي غير مسبوق بشيء، ومن غيره يعني التعهد ثانوي، ولأجله ينصرف لفظ الواضع إلى الجاعل ماذا؟ إلى الواضع الأول والجاعل الأول. هذه النتيجة الثانية أعزائي. النتيجة الثالثة التي نأخذها من هذا الكلام هو أن محصول عملية الواضع بعد ليست هي الدلالة التصورية، بل هي الدلالة ماذا؟ هي الدلالة التصديقية. وهذه جد مهمة أعزائي، جد مهمة، يعني من أهم الآثار المترتبة على هذه النظرية، والتي تتميز عن باقي النظريات أن باقي النظريات محصول العملية هي الدلالة التصورية، يعني انتقاش المعنى من سماع اللفظ ولو من اصطكاك بابين أو حجرين. أما هنا لا، ليس الأمر كذلك. إذا لم يكن وراءه متكلم مختار قاصد، فإنه يوجد معنى أو لا يوجد معنى، يعني فيه إخطار. من هنا السيد الخوئي يدخل في بحث جديد، وهو أنه هذا خلاف الوجدان. نحن نجد بأنه من اصطكاك الحجرين أيضا ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى، يقول هذا للأنس، وإلا مو أن حقيقة الوضع هو ذلك. هذا المعنى أعزائي إذا يردون يراجعوه، يراجعوه في صفحة 45 من المحاضرات وصفحة 48. يقول: وبهذا يتضح وعليه يترتب اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية، هذا في صفحة 45. وكذلك في صفحة 48 يقول: أن العلقة الوضعية مختصة بصورة خاصة، وهي ما إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ. أيضا يؤكد ماذا؟ الصيغة التي أشرنا إليه، وهي أيضا نتيجة حتمية بالتعهد، بل وفي الحقيقة هذه هي النقطة الأساسية لمسلكنا. وأما ما يتوهم كذا يقول: فمدفوع بأن تبادر المعنى فيها وانسباقه إلى الذهن غير مستند إلى العلقة الوضعية، حتى تقولون أنه نسمع لو سمعناها من اصطكاك حجرين أيضا تبادر إلى ذهننا، بل إنما هو من جهة الأنس الحاصل بينهما بكثرة الاستعمال، وذلك لأن الوضع حيث كان فعلا اختياريا فصدوره من الواضع الحكيم في أمثال الموارد لا يترتب على الوضع فيها أي أثر، يكون لغوا وعبثا. الأمر الأخير الذي لا بد أن يلتفت إليه، وبهذا ننتهي من بيان النظرية وحقيقتها والنتائج المترتبة عليها، هو في النظريات السابقة كانت العلقة بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى. العلاقة قائمة بماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى. أما هنا العلقة ليست بين اللفظ وبين المعنى، وإنما العلاقة في الوضع هي بين اللفظ وقصد تفهيم المعنى. وفرق كبير بين المراد من المعنى وقصد ماذا؟ وقصد تفهيم المعنى. هذه هي حقيقة النظرية، وهذه هي الآثار المترتبة عليها. هذه النظرية الرابعة تامة أو لا؟ وهل يمكن أن نحتمل أو نتصور لها صيغ أخرى؟ إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.